إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، الزواج آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك. والزواج عباد الله سنة من سنن أنبياء الله. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. والزواج عباد الله به يكثر النسل ويتناسل البشرية، وبه بقاؤهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والزواج عباد الله هو سنة فطرية، وبه تسكن النفس وتطمئن. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإلى جانب هذه الآيات الكريمة من كتاب الله، فقد جاء في سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أمره بالنكاح وترغيبه بذلك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نجد شيئا، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المعايير التي يختار من أجلها الزوجين، فقال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تلبت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الأولياء: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإلى جانب هذه الأمور، فلا بأس للإنسان أن يأخذ بعض المميزات كتقارب الطباع وتقارب الأعمار والأنساب وغير ذلك. عباد الله، الأسرة هي الملجأ الذي يلتجئ إليه الإنسان، وبالنكاح تقرب الأنساب المتباعدة والأرحام المتفرقة. ووعد الله بالغنى لمن تزوج، والله لا يخلف الميعاد، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وإذا وضعت لبنة النكاح قرب شرف القريب وقرب البعيد، وإنهم الزوجين كثيرة، ولكن حسن العشرة تبددها. يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وبين الزوجين قد يحدث نزاع ومودة، والزوج يزينه الخلق ويرفعه العقل، والمرأة خلقت من ضلع أعوج. يقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعلى ما في الضلع أعوجه، فإن أردت لتقيمه كسرته، وإلا استمتعت به على عوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. عباد الله، من كرم أصله لان طبعه، فعليك يا أيها المسلم أن تتواضع لامرأتك، وأن تلين معها في تواضع جم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يكون الرجل عند أهله صبيا، وإذا خرج كان رجلا، وإن الهدية بين الزوجين مما مفتاح لكل خير، تقرب القلوب المتفرقة وتؤدي إلى المحبة بين الزوجين أيها المسلم، كن مستقيما في دينك، تكن زوجتك أقوم، ولا تمدن عينيك إلى ما حرم الله إليك، فإن المعصية شؤم في البيت، وإن نظرك إلى ما تعرضه القنوات الفضائية إن ذلك يؤدي إلى تقبيح امرأتك في عينك، ويؤدي لأن المرأة يقل احترام زوجها عندها، فابتعد عن هذه الأمور. وإن زوجتك يا أخي المسلم تريد أن تنتقدك في بعض الأمور، فاستمع لها وأرع لها سمعك. وإن من علو شأن الرجل ألا يأخذ من مال امرأته إلا بإذنه. وتذكر يا أخي المسلم أن زوجتك تود الحديث معك عن شؤونها كلها، فاستمع لها وأنصت. يا أخي المسلم، إذا أتيت بيتك فلا تكن مقفهر الوجه عابسا، فإن أولادك لهم حق عليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ابنته فاطمة أجلسها قال: مرحبا بنية، وأجلسها عن يمينه أو عن شماله. وإن الحنان بين الزوجين شموخ في الأخلاق. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: دخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا بعائشة مضطجعة قد ألمتها الحمى، فقبل أبو بكر خدها فقال: كيفك يا بنية؟ أيها الرجل، إن نفقتك على أهلك من أعظم الأمور، إن نفقتك على بيتك من أكرم الأخلاق، إن هذه النفقة خلق كريم. أيها الزوج، إن عملك بالبيت خلق من أخلاق العظيمة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان بشر مثلكم كان يفري ثوبه ويحلب شاته وكان يخدم نفسه، فهذا خلق منه صلى الله عليه وسلم. أيها الرجل، لا تعير امرأتك بذنوبها ولا بأخطائها، فإن ذلك يثير الضغينة، ولا تظهر خلافاتك أمام أولادك، فإن ذلك له أثر في التربية. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن النساء عورة، فاستروهن في البيوت وداووا ضعفهن بالسكوت. أيها المسلمون، إن المرأة شأنها عظيم، وإن وعلو شأنها عظيم، أسرت بالعقود ووثقت بالعهود. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة، وكان يأتي ويذبح الشاة أحيانا ويقطعها أعضاء، فيقول أرسلوا أبعثوا بها لصواحب خديجة، أبعثوا بها لصواحب. فكأنني غرت من ذلك فقلت لم يبق من النساء إلا خديجة. قال كانت وكانت وكان لي منها ولد، وإني رزقت حبها. عباد الله، إن المرأة الصالحة هي التي تجعل قلبها لزوجها وعاء، وتجعل له طمأنينة، وتجعل له طمأنينة. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس على المرأة أمر واجب بعد طاعة الله وطاعة رسوله إلا طاعة زوجها. والمرأة الصالحة إذا رأت زوجها جنح ذكرته، وإذا رأته كدح في الفانية ذكرته بالآخرة الباقية. لا تعصي له أمرا في غير معصية الله، ولا تخالف له رأيا، ولا ترفع عليه صوتا، ولا تكشف له سرا. لقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بأن لها بيتا في الجنة من قصب اللؤلؤ لا سخب فيه ولا نصب. قال ابن كثير رحمه الله: أي أنها كانت لا ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تؤذيه. هذا السبب العظيم جعل هذه المنزلة لخديجة رضوان الله عليها، هذه المنزلة لخديجة رضوان الله عليها. أيها المستوى، ولذلك تقول حكيمة من العرب حينما أوصت ابنتها: لا تستطيع أن تصلي إلى ما تحبينه منه حتى يطابق هواك هواه، حتى تطابق هواك هواه. أيها المسلمون، إن العفة هي محور الحياة الزوجية. ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خير للمرأة ألا يراها الرجال وألا ترى الرجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي خلق لكم من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، إن أسباب النزاع بين الزوجين كثيرة ومتعددة، منها ما يرجع إلى الزوج، ومنها ما يرجع إلى الزوجة، ومنها ما يرجع إلى الأولياء. فإن بعض أولياء الزوج والزوجة يتسببون في النزاع، فبعض أولياء الزوجة ربما ضخموا الخلاف وجسدوه ووقفوا مع ابنتهم صادقة كانت أم كاذبة، محقة كانت أم باطلة، يقفون معها مطلقا دون النظر إلى الأسباب الأخرى. وكذلك الأمر بالنسبة لأولياء الزوج، فربما ظلموا المرأة حينما يقفون مع ابنهم. فعلى هؤلاء الأولياء إن يريد إصلاح أو يريد توفيق فإن الله سبحانه وتعالى يوفق، كما قال تعالى: ولا تخافون، كما قال سبحانه: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. ويقول سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. عباد الله، وإن من الأسباب أن بعض الأزواج هدانا الله وإياه قد يأخذ من مال امرأته شيئا دون إذنها، إما يأخذ المال كله أو بعض المال، فهذا أمر لا يجوز إلا بإذن المرأة. فإن طبن لكم عن شيء منه نشا فكلوه هنيئا مريئا. فأنت أيها الزوج مأمور بالنفقة على زوجتك، مأمور بالنفقة على امرأتك. وإن من الأسباب كذلك أن بعض الأزواج قد يسافر عن امرأته الشهرين أو الشهرين أو أكثر من ذلك، خصوصا في أيام الإجازات، فربما ترك امرأته بحجة أن هذه المرأة إنما تقيده في حركاته، والمرأة لا تعلم أين ذهب زوجها، لا تعلم عنه شيئا. فعلى الزوج أن يحرص على صحبة امرأته، فإن بعض هذه الأسفار قد تكون أسفارا لا خير فيها، قد تكون أسفارا لا خير فيها. فليتقي الزوج الله سبحانه وتعالى في زوجته، ولتتقي الزوجة الله سبحانه وتعالى في زوجها، وليتقي الأولياء في الزوجين، فليتقي الأولياء في الزوجين، وليحرصا على رأب الصدع وتقريب وجهات النظر حتى تقل الخلافات بين الزوجين، ويكون البيت المسلم مبنيا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومبنيا على أساس شرعي. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن رضي إن سقط منها خلقا رضي منها آخر. ثم اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق ولي عهده محمد بن سلمان، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم تطهر المسجد الأقصى من درن اليهود الغاصبين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبت جنودنا في الحد الجنوبي، اللهم ثبت جنودنا في الحد الجنوبي، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وفك أسراهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.